بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع أدب الأخوة في الله، انطلاقا من قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكأنه إشعار بأنه من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس أنه ألف بين قلوبهم فأصبحوا إخوانا. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك ثمة حقوق بين الأخوة لاستدامة هذه المحبة يحرص الإنسان عليها حتى تستمر هذه الأخوة بين أهل الإيمان. وذكرنا في الحلقة الماضية من آداب الأخوة النية الصالحة، ومن آداب الأخوة اتخاذ الصديق الصالح المؤمن، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. وكذلك من آداب الأخوة المحبة لله تعالى، لا لدنيا يصيبها ولا لغيرها. فلا يحب الإنسان لأمور دنيوية أو لقرابة أو لتجارة فقط، وإنما يحبه لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وذكر منها صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وذكرنا كذلك من آداب الأخوة أنك إذا أحببت أخا لك في الله أن تخبره، بل أن تذهب إلى داره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله تعالى. ولا يخجل الإنسان ولا يستحي من ذلك، فإن إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها وإظهارها بين الناس من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى. وذكرنا أن من حقوق الأخوة السلام على أخيك المسلم ورد السلام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. ومن أدب الأخوة تشميت الأخ إذا عطس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وذكرنا من أداب الأخوة عيادته عند المرض، سواء كان في المستشفى أو في بيته أو في أي مكان، إذا كانت هذه الزيارة لا تسبب له حرجا. وقد سبق في حلقات ماضية ذكرنا أدب عيادة المريض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده. وكذلك من حق المسلم عليك أو من آداب الأخوة إجابة دعوته إذا دعاك، ما لم يكن في هذا المكان الذي يدعوك إليه منكر لا تستطيع أو لا تقدر على تغييره. وذكرنا من آداب الأخوة النصيحة له، وأن تكون صادقا في النصيحة له. إذا استنصحك، إذا طلب منك النصيحة، فعليك أن تصدقه في النصيحة، فإنما صاحبك من صدقك لا من صدقك. وإياك ثم إياك أن تخدعه أو أن تغشه، فإن ذلك لا يتفق مع حقيقة الأخوة. كذلك ذكرنا من آداب الأخوة أن تقبل الهدية، وأن الهدية بين الأخوة تزيل الشحناء وتزيل وحر الصدر وحرارة ما في الصدور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. وكذلك من حق الأخوة أن تقبل أنت الهدية إذا جاءتك من أخيك، ولو كانت هدية بسيطة متواضعة يسيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وكذلك ذكرنا من آداب الأخوة مشاركتك لأخيك في أحزانه وأفراحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. فالتعاطف هو نوع يعني من التعازر القلبي، فهذا من آداب الأخوة أن تتعاطف معه في الحزن وكذلك في الفرح، فتظهر السرور لفرحه ولأجله. وذكرنا من آداب الأخوة أنك تحب له الخير كما تحبه لنفسك وعيالك وزوجك وأهلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن إيمانا كاملا، وسيظل إيمان هذا الإنسان ناقص حتى يحب الخير لإخوانه. وذكرنا من آداب الأخوة أن تدفع عنه الغيبة في الغيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فلا ينبغي لك أن تسمح لأحد أن يذم أخيك في الغيب، ومن باب أولى أن لا تسمح لنفسك أن تتكلم عنه في الغيب. وذكرنا كذلك من آداب الأخوة أن تستر على عيوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه في الدنيا ستره الله يوم القيامة، سواء ما يتعلق بعرضه أو ما يتعلق بعورته أو معصية أو زلة، وقعت منه فعليك أن تسترها. وذكرنا من آداب الأخوة أن تنصره في الله تعالى سواء كان ظالما أو مظلوما. أما إذا كان مظلوما فإنك تقف معه حتى يسترد حقه، وأما إن كان ظالما فمن الأخوة أن تمنعه وأن تحجبه عن الظلم، لا أن تدفعه وتأزه أزا. وكذلك ذكرنا من آداب الأخوة ما يستديم الأخوة أن لا تخطب على خطبته حتى يقبل أو أنه يرفض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. فمن آداب الأخوة أن لا تخطب على خطبة أخيك، ولا تشتري أو لا يعني تساوم ما دام أنه هو يساوم حتى يشتري أو يذر. وهذا كله من باب مراعاة نفوس المؤمنين حتى لا تدخل بينهم الشحناء والعداوة والبغضاء. وذكرنا من آداب الأخوة الصدق مع الأخ وعدم الكذب عليه، والمقصود بذلك أن لا يكون فيما بينك وبين إخوانك الكذب، ومن باب أولى الخيانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وذكرنا من آداب الأخوة تصديق الأخ وعدم تكذيبه ما لم يشتهر عن هذا الإنسان كذب. وما دام هذا الإنسان قد عرف بين إخوانه بالصدق، فعلى الإنسان أن يصدقه فيما قال، كما كان أبو بكر رضي الله عنه دائم التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي الصديق، وكما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيصدق، فإنه لم يعهد عليه كذب. فإن تكذيب الإخوان أو التشكيك في أخبار أخيك مما يغر الصدر ويسبب العداوة. وذكرنا كذلك من آداب الأخوة عدم الخيانة، لأن الله تعالى لا يحب الخائنين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي الأمانة. فمن باب عدم الخيانة أن لا تنشر ولا تفضح أسراره التي ائتمنك عليها، فإذا حدثك بسر في وقت هم أو حدثك بشيء خاص عائلي عنده في وقت تفريج الكربات، فلا ينبغي لك في وقت العداوات أن تنشر وتذيع أسراره وأخباره. وكذلك ذكرنا من آداب الأخوة احترام الأخ في الله، والمقصود أنك لا تحقره ولا تحط من مكانه ولا تسفهه ولا كذلك تنكت عليه ولا غيره، فإن هذا مما يوغر الصدور بين الإخوان. كذلك ذكرنا من آداب الأخوة أن تدعو لأخيك في الله في الغيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. وهذا من أعظم علامات صدق الأخوة والمودة، إذ لا مجال للمراءة ولا المداهنة ولا التزلف في ذلك، فهذا غيب وسر بينك وبين الله تعالى. وذكرنا من آداب الأخوة: لا يجوز التهاجر بين الإخوان ولا بين الأحباب ولا بين الخلان ولا بين الأصدقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، بل تزداد الحرمة كلما طال الهجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أما إذا كان الهجر لأجل معصية هو قائم بها أو واقع فيها، فإن ذلك إن كانت هذا الهجر يردعه ويعيده للحق مرة أخرى فلا بأس، أما إن كان هذا الهجر لا يزيده إلا معصية فعليك أن لا تهجر، وعليك كذلك أن تنصحه ما تستطيع، ولا ينبغي لك أن تترك أخيك وهو يقع في المعصية وأنت تنظر إليه. وذكرنا من آداب الأخوة التعاون على البر والتقوى، وهي علامة أهل الإيمان، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتشجعه على طاعة الله سبحانه وتعالى وتنهاه عن المعصية. وذكرنا من آداب الأخوة الاجتهاد في منفعة أخيك المسلم قدر المستطاع، وذلك بأن تنفعه بكل وجه ممكن من أمر دينه ودنياه، فإن هذا من حقه عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وهذا يشمل جميع النفع الديني والدنيوي. وذكرنا من آداب الأخوة المحافظة على استدامة هذه الأخوة واستبقائها واستدامتها بعدم المعاصي، فإن المعاصي تضيع الأخوة وتزيلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال ما توادثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، أي ليس ثمة محبة بين الإخوة ثم تتحول هذه المحبة إلى عداوة وافتراق إلا بسبب ذنب، وهذا ما يسمى بشؤم المعاصي وأثرها في حياة الناس. وكذلك من آداب الأخوة الأدب 29، وهو أدبنا اليوم، مراعاة المشاعر، بمعنى المحافظة على المشاعر وعدم إيذائه بقول أو فعل أو إشارة حتى ولو كانت غير متعمدة، بل ينبغي الانتباه لذلك والتحرز منه. فكم من رجل قال كلمة أمام أخيه لا يقصد بها السوء، لكنها فهمت على غير وجهها، إما أن يطعن في الزمان أو في المكان أو في الجنس أو في الجنسية أو في البلد أو غيرها. وقد قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي أكثر ما ينزغ الشيطان في من هو أحسن، أنا ولا أنت، بلدي ولا بلدك، شكلي ولا شكلك، جنسي ولا جنسك، فهمي ولا فهمك، فهذا أكثر ما ينزغ به الشيطان. فقال الله تعالى: قولوا التي هي أحسن، أي لا تدخلوا في الجدل فيما بينكم، فإن الشيطان أكثر ما ينزغ في ذلك في هذا الباب، إنه كان، أي إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الأدب 30، عدم التقصير في أداء حقوق إخوانك، بمعنى أن لا تقصر في أداء حقوقه عليك اعتمادا على ما بينكم من المودة. فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقصر في حق أخيك اعتمادا على مودته، بل ينبغي لك الاجتهاد في أداء حقوقه وعدم التهاون فيها حرصا على استبقاء المودة وتقويتها. فهذا من آداب الأخوة. الأدب 31، إيثار الأخ في الله، بمعنى أن تؤثره على نفسك وعلى أهلك ومالك، وخصوصا إذا كان محتاجا. وقد قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإن لم تستطع إيثاره على نفسك فأشركه معك في الخير كما تحب الخير لنفسك. الأدب 32، تعاهد الأخ، أي تعاهده بالسؤال عنه إذا غاب عن المسجد أو عن عمله، وأن تطمئن على أحواله وتتفقده بالزيارة في الله، فقد يكون محتاجا إلى مساعدتك. وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن فقد أحدا من أصحابه تفقده وسأل عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب 33، مصادقة أصدقائه، بمعنى أن تصادق أصدقائه خصوصا إذا كانوا من أهل الخير والتقى. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من علامات الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا، أي من علامات الأخوة الصادقة أنك تصحب أصدقاءه الصالحين، فإن ذلك من كمال الإخلاص له والوفاء لأخوته. وهذا من خصائص أهل الخير، فإن أهل الخير كل منهم يدلك على صاحب آخر، أما أهل الشر فكل منهم يدلك على شرير وعلى سيء آخر. الأدب 34، التجاوز عن الزلات، بمعنى أن تتجاوز عن هفواته وأخطائه إذا كانت أمورا تافهة، وأن تسامحه إذا أخطأ في حقك. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في مقدمة المجموع شرح المهذب: قال: من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر زلله. ومعنى هذا أي قبل العلل، أي قبله بما فيه من العيوب مع الاجتهاد في إصلاح هذه العيوب التي في أخيك، فاجتهد في استكمال نقصه وأصلح عيبه واغفر له زلله، أي اقبل اعتذاره وتجاوز عن هفواته وأخطائه. الأدب 35، المصارحة مع الأخ الصديق، بمعنى مصارحته في كل شيء والانبساط معه وعدم التكلف. قال الشافعي: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. وثمة فرق بين المداراة والمداهنة، فالمقصود بالمداراة المواربة واستعمال المعاريض في الكلام، فإن كل هذا ليس من علامات الأخوة الصادقة. وقال بعضه للعلم: المداراة هو أن تتنازل عن حقك لأجل الله تعالى ولأجل الآخرين، والمداهنة أن تتنازل عن حق الله تعالى لأجل مصلحة نفسك. فليس ثمة بين الأخوة إلا المصارحة والانبساط، وليس بينهم لا مداهنة ولا مدارة. الأدب 36، خلافته بخير، بمعنى أن تخلفه في أهله وولده بالخير إذا غاب أو سافر، فتتعاهده بالسؤال والنفقة عليه قدر الطاقة وغير ذلك حتى لا يستوحش الإنسان بغيابه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا في أهله فقد غزا. وقد كان هذا دأب السلف رحمهم الله، وذلك لصدقهم في أخوتهم. الأدب 37، شهود الجنازة إذا مات، والترحم عليه والدعاء له والاستغفار له، بمعنى أن تشهد الجنازة إذا مات وتتبعه حتى يدفن، فإن هذا من حقه عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبعه. الأدب 38 الاستغفار له، وسواء كان ذلك الاستغفار حال حياته بالدعاء له فإنه من الدلائل على صدق المحبة، أو كان ذلك بعد موته سواء عند قبره بعد الفراغ من دفنه أو في أي وقت، وتدعو الله تعالى له كلما ذكر أو ذكرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن أحد أصحابه: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح، وهذا من أوضح الأدلة على ذلك. فينبغي لك ألا تهمل هذا الأدب أبدا بالدعاء والاستغفار له قدر المستطاع. الأدب 39 تعاهد أهله وولده، بمعنى أن تتعاهد أهله وأولاده بعد موته فتقضي لهم الحوائج وتسأل عنهم وترعاهم وتعطيهم إذا احتاجوا، فإن هذا من الوفاء له بعد الموت ومن حقه وحق أولاده وأهله عليك. قد كان هذا دأب كثير من السلف يرحمهم الله تعالى. الأدب 40 ذكره بالخير، بمعنى أن لا تذكره بعد الموت إلا بالخير، تترحم عليه إذا ذكرته أمامك أو إذا ذكر أمامك، فإن هذا من بقاء العهد والوفاء. وكذلك أن لا تسمح لأحد بذكره بالعيب بعد موته. الأدب 41 صلة أهله بعد الموت، بمعنى أن تصل أهل مودته بعد موته، فإن ذلك من بقاء العهد ومن كمال الوفاء. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل أهل ود خديجة رضي الله عنها بعد موتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة، كما وردت الروايات بذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فهذا من علامات الوفاء للأخ الصديق بعد فراقه لهذه الدنيا. هذه بعض الآداب التي تيسر ذكرها فيما يتعلق بأدب الأخوة، وبالإمكان الاستزادة في الرجوع لكتاب الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن حبنك الميداني، وكذلك الآداب للإمام البيهقي وأدب الدين والدنيا للإمام الماوردي، والآداب الشرعية لابن مفلح، وكذلك الآداب الإسلامية للشيخ عبد العزيز بن ندى يحفظه الله، وغيره من الكتب النافعة في هذا الباب. هذا ما تيسر يعني ذكره في مسألة الأخوة وآداب الأخوة. وبشكل عام كلما استطاع الإنسان أن يراعي إخوانه وأن يحافظ عليهم وأن لا يجعل الدنيا تدخل في علاقته فيما بينه وبين إخوانه كان أفضل، وقدر المستطاع يسترضي الأخ أخاه، كما قالوا: استصفي خلك واستسمحه أحسن من تبدي لخل وكيف الأمن بالبدل. فهذا أفضل لا شك، أفضل له من استبدال الإخوان بين فترة وأخرى، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. والمقصود بذلك إخوان الصدق، أن إخوان الصدق في النائبات يكونون قلة، فالصديق لا يبان لك إلا وقت الضيق. بشكل عام هذه بعض ما يتعلق بالأخوة في الله وآداب الأخوة في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أن نكون إخوان صدق في الرخاء وفي السراء وفي الضراء، وهذا من سعادة الإنسان المؤمن أن يكون له إخوان صدق. نلتقيكم بإذن الله تعالى غدا في حلقة الغد مع أدب جديد من الآداب الإسلامية. نستودعكم الله وفي حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.